إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن على موعد مع إكمال ما ورد في باب عنون له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب ثواب معلم الناس الخير. وكأن هذا العنوان يفيد أن الله تبارك وتعالى يعطي ثوابا عظيما ويجزل العطاء لمن يعلم الناس الخير، وأيضا لمن يترك خيرا. وأقول هذا لأن الحديث الذي سأتلوه الآن فيه إضافة إلى جانب تعليم الناس الخير، وسيتضح لنا ذلك بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد ابن سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث لأن فيه جملة تتعلق بالعنوان، غير أن هذا الحديث أفاد أمرا مهما عظيما افتتحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. ويفهم من ذلك أن الإنسان له آثار ويترك من ورائه أمور، وقد يكون فيها خير وقد تشتمل على لون من ألوان الشر. وبداية أقول: على الإنسان إذن أن يجتهد في أن تكون أعماله كلها خير، وأن يخلف من ورائه خيرا، وأن هذا الخير الذي يتركه الإنسان هو في الحقيقة من الأمور التي يجري رب العباد سبحانه وتعالى عليه كثيرا من الثواب بعد انتقاله من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. والإنسان عليه أن يتنافس في فعل الطاعات، وأن يتسابق في فعل الخيرات، وأفضل الخير الذي يخلفه الإنسان من ورائه ثلاثة أمور جاء ذكرها في هذا الحديث: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. أولى هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. أود من إخواني المشاهدين والمشاهدات أن يتنبهوا لهذا الكلام الجليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قيد الولد بالصلاح، قال: ولد صالح يدعو له. الولد من كسب أبيه وعمله، وصلاح الولد نشأ من تربية ورعاية وعناية لهذا الولد من الوالدين أو من أحدهما، والأمر أيضا فيه توفيق من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا الولد الذي أتعب الوالد نفسه من أجله تربية ورعاية وتعليما حتى وصل إلى مرحلة الصلاح أو وصف بها، عندما يدعو لأبيه يقبل رب العباد سبحانه وتعالى منه ويستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. وهنا أود أن أقف عند نقطتين تتعلقان بهذه المسألة. الأولى ما وصف به الولد هنا من كونه أو من ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولد صالح، فقيده بالصلاح. وكون الولد صالحا لا شك أن هذا كان من وراء عمل الوالد الذي ربى هذا الولد واعتنى به، وإن كان هذا ليس لازما على الدوام، فقد يكون الرجل صالحا ويخرج من ذريته من ليس كذلك. فابن نوح عليه السلام كان كافرا ومات على الكفر ولم يستجب لأبيه، وخيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان آباؤهم على الشرك والكفر والعياذ بالله، ولكن هذا هو الأغلب الأعم. ولا نملك أمام مثل هذه القضايا إلا أن نتوجه إلى الله سائلين طالبين أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. كم من ولد ينشأ في بيئة طيبة صالحة، أو على الأقل بيئة عندها لون من ألوان الالتزام والخلق، ويكون هذا الولد بعيدا عن كل ذلك، ولكنه إذا أصلحه الله واجتهد الوالدان في تربيته انتفع بدعائه لأنه ولد صالح. ولا يظن أو لا تظن أخواتنا أنهن لا يدخلن في ذلك، فالبنت الصالحة كالولد الصالح دعاؤها يصل إلى الوالدين. الوقفة الثانية أنه قال يدعو له، وهذا فيه إرشاد وتعليم إلى الأبناء إلى أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لمن كانوا سببا في صلاحهم وتربيتهم وتنشئتهم. إذن أول مسألة أو أول لون من ألوان الخير الذي يخلفه الرجل بعد موته ولد صالح يدعو له. أما الأمر الثاني الذي يشتمل على خير، صدقة تجري يبلغه أجرها، يفعل صدقة من الصدقات، وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى إشارة إلى شيء من هذه الصدقات الجارية. وعلى الإنسان الناصح لنفسه أن يفكر في أمره وأن يجتهد إن أعطاه الله مالا أن يكون هذا المال من الأسباب التي ينجو بها عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فإن الأولاد وغيرهم لا ينفع الواحد منهم أباه إن لم يكن صالحا وإن لم يتوجه إليه بالدعاء. ثم هو بعد لن يستطيع أن يتحمل عن والده شيئا، لأن كل إنسان مسؤول عما قدمت يداه، والأمر كما قال رب العباد كل نفس بما كسبت رهينة. وبالتالي على الإنسان أن ينفق على أهله وأولاده وأن يدعهم، إن تمكن أغنياء لا يتكففون الناس، ولكنه مع ذلك لا ينسى صدقة جارية يصل نفعها وخيرها إليه بعد وفاته. وتلاحظون في الحديث أنه قال تجري صدقة تجري يبلغه أجرها، يعني يصل إليه ثوابها. الحديث التالي، وسأرجع إلى ما أنا بصدده لأذكر المسألة الثالثة التي فيها خير للمؤمن، ولكني أود أن أشير في هذا الحديث أو أن أذكره لأعدد بعضا من ألوان الصدقة الجارية. والناس كثيرا ما يسألون عنها ويسألون ماذا نفعل وماذا نقدم، وسأذكر من كلام النبوة شيئا من ألوان وأنواع الصدقات الجارية. وأود أن أنبه إلى مسألة في مثل ذلك، وهي أنه على الإنسان أن يعمل أو أن يفعل هذه الصدقة وفق ما تحتاج إليه البيئة التي يعيش فيها. فكل منطقة قد تختلف عن الأخرى في الحاجيات والضروريات، وراغب النفع لنفسه وصاحب الصدقة الجارية يجتهد في أن يسد حاجات الناس وأن يقدم لهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. وهذا هو الأمر الثالث الذي سأعود إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. وولدا صالحا تركه، ثم قال: ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. هذه بعض ألوان الصدقات الجارية التي يكون لمن فعلها في دنياه ثواب بعد خروجه وانتقاله من هذه الحياة الدنيا. الصدقة الجارية مهمة، والإنسان المسكين الذي لا ينتبه إليها ولا تذكره نفسه بها، وبعض الناس يترك مالا فورثته بعده يبددونه ويضيعونه، ويكون هو قد ضيع على نفسه فرصة عظيمة في أن ينال شيئا من الخير من شيء من هذا المال حتى ولو كان قليلا. وبعض الناس يموت ولا يفعل، وأهله من بعده يبحثون ماذا يفعلون ويقدمون له. فيا أيها المسلم، إن وسع الله عليك ويسر عليك بصدقة جارية مع تربية صالحة للأولاد يصل أجرها ونفعها إليك بعد موتك. أما المسألة الثالثة فما ورد في الحديث ونصه: وعلم يعمل به من بعده. سبق أن تحدثت عن العلم ومكانته، وهذه إضافة هنا تبين منزلة العلم ومكانته، وأن هذا العلم يستفيد منه صاحبه في الدنيا وفي الآخرة وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يستمر العطاء ويجري الله عز وجل له الأجر. لماذا؟ لأنه علم وتعلم. فمن تعلم من أهل العلم وعلم، فترك كتابا أو شرح رسالة أو ألف مؤلفا أو ترك خطبة أو درسا أو شرح منظومة أو كتابا في مسألة عقدية أو فقهية أو غير ذلك، وجاء من بعده من بعد وفاته فاستمع إلى قوله أو استفاد من قلمه عندما يقرأ كتابا له، كل من يستفيد ويتعلم وقد يكون هؤلاء بالآلاف وعشرات الآلاف بل بالملايين. فالصوت اليوم يصل إلى الملايين. فإذا تركت خطبة بليغة أو محاضرة قوية أو ندوة علمية أو شيئا بصوتك، شرحت فيه كتابا أو رسالة أو غير ذلك، يأجرك رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. وكلما استفاد منها إنسان وقرأ فيها أو استمع أجر الله لك سبحانه وتعالى خيرا. هذه أمور عظيمة ثلاثة ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من خير ما يخلفه الإنسان من بعده. هذه الكلمات النبوة. حديث عظيم، وما بعده وقد تلوته، فيه تعداد لشيء من ألوان وأنواع الصدقات الجارية. انتبه معي مرة أخرى إلى منطوق هذا الحديث ونصه. خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، ما هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي هذه الثلاث؟ قال: ولد صالح يدعو له، صدقة تجري يبلغه أجرها، علم يعمل به من بعده. وقد ذكرت أن هذا يفيد ويدل على مكانة العلم وفضله ومكانة أهله. واستمرارا لذلك، أود أن أذكر أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته بطلبة العلم، وهذا كله يدفعنا إلى السعي إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى بذل الغالي والنفيس في تحصيل العلوم النافعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديثه السابق أن العلم الذي ينتفع به بعد وفاة الإنسان يكون له بعد انقطاع عمله في دنياه أجر بسببه، فتجرى عليه الحسنات، ورب العباد فضله واسع وعميم. وقبل أن أنتقل إلى الوصاية بطلبة العلم تتمة للحديث عن العلم ولهذا الحديث أو للحديثين السابقين، أود أن أقول بأن هذه الأحاديث التي نصت على أن الإنسان ينتفع بأشياء بعد موته لا تتعارض كما ظن البعض مع شيء من آيات القرآن الكريم. ناقشني رجل ذات يوم فقال: هذه الأحاديث لا تصح ولا تجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تعارض القرآن. فقلت له: وأين المعارضة وأين المخالفة وأين هنا عدم الموافقة؟ فقال مثلا في هذا الحديث، أو هذا الحديث يتعارض مع بعض آيات القرآن الكريم. قلت: هات بعضها. فذكرها لي وسأذكرها إن شاء الله تعالى لكم وأناقشه فيها، أو سأذكرها لكم مناقشا كما ناقشته فيها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل الذي سأعود إن شاء الله تعالى إليكم بعده بإذن الله.
سفينة النجاة، هل أنتم جاهزون لنركب معا سفينة النجاة؟ إن كنتم جاهزين فأرجو من الجميع ربط حزام السلامة بقولكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. سفينة النجاة. الدعاء في القرآن الكريم وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. وفي يتعرض الشيخ في حلقات متسلسلة للدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة مكانته وفضله وأهميته، وكيف كان حديث القرآن الكريم عن الدعاء الذي توجه به الأنبياء والصالحون لربهم. بين الجنة والنار والشيخ عبد الله كامل، وفيه يبشر الشيخ الناجين ويحذر المقدمين على الغرق. ممالك ومهالك وفضيلة الشيخ الدكتور سمير تقي الدين، وفيه يطوف بنا الشيخ على تاريخ الأمم الهالكة لنأخذ العبرة والعظة. كل الممالك والبرايا هالكة، والله حي والخلائق زائلة. كلمات القرآن وفضيلة الشيخ الدكتور محمد داود، وفيه يقف الشيخ على بعض كلمات القرآن الكريم ليتدبر ونفهم جميعا كي يزداد إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وهي رحلة تدبر لسان حالها يقول كلام الحكيم كله حكمة.
أيها الأحبة، ها هي سفينة الرحمة تخوض بنا بحر الحياة بأمواجه المتلاطمة بزاد الإيمان إلى بر الأمان، ولم لا وربانها محمد عليه الصلاة والسلام، وزادها القرآن والسنة والأحكام. يحمل لحضراتكم هذا الزاد نخبة كريمة من أهل العلم والفضل، فهيا هيا بنا، هيا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هيا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قبل أن يقال لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، ثم تستوي السفينة على جودي دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار.
رمضان الرحمة، كل عام أنتم بخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعيد القول فأقول بأن طيب معنا هذا الاتصال، تأخذين من الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ عبد الله؟
حياك الله.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيكم. شكرا الله
لك. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يطيل في عمرك وأن يجعلك من الهداة المهتدين يا رب العالمين.
اللهم آمين.
نقول لك شيخنا، نريد منك أن ترد على هؤلاء الذين يقولون أن في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة، ونريد أن نعرف منك ما هو الناسخ والضعيف والموضوع والمرفوع والموقوف والشاذ والمقبلة الشيء.
هذا محتاج حلقات في علم الحديث، بارك الله فيك. حاضر.
ماشي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نسألك الدعاء لي ولأبي، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أم أيمن من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا سيدي.
وفيكم بارك.
ربي يطول في عمرك، ربي يجازيك خيرا.
اللهم آمين.
ربي أنا مش ناسلك، ولدي متوفي عنده شهرين ونص. قلت متوفي عنده شهرين ونص.
نعم.
أنا مقعدة ونهار كل نسبح في العشرة ثلاث مرة. فهمت؟ ده يوصل ما نعرفش خاطر نقرأ القرآن وما نعرفش نعمل دعاء، ما نعرف حتى شيء. أنا أمي ده يوصل له تسبيح ولا لا؟ كيفاش نوى الدعاء اللي ندعيه؟ ربي بتجاوبش حتى بعد اللي نعلق أنا. أو سؤال آخر يا شيخ. أنا ولدي مرض عمناه ومش أسنان، جبناه للدكتور أخي حكم عليه باش يفطر، جات حمى كبيرة، شرب الدواء وشرب الأنسو نتاو، ما نعرفش لا ردوا النهار لا لا لا، تجمش أخته تصوم عليه.
أقول وإن شاء الله سأعود إلى هذه الأسئلة بعد قليل عندما بس أدفع بعض هذه الشبهات. أقول بأن البعض يقول الأحاديث الواردة في أن هناك أعمالا وأجورا تجرى على الميت بعد موته تتعارض مع قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وبقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأقول بأن من رد هذه الأحاديث الصحيحة بناء على ذلك هو في الحقيقة قد غفل عن مسألة مهمة للغاية، فليس هناك تعارض بحال من الأحوال، لأن هذه الأعمال في الحقيقة هي من سعي الإنسان وكسبه. فالولد ما كان صالحا إلا بتوفيق الله ثم اجتهاد والده في تربيته، والصدقة الجارية فعلها الفاعل أو الحي قبل موته وهي من ماله وكسبه، كذلك العلم هو الذي ورثه، فلا يتعارض هذا أبدا. ثم إنني أقول بعد ذلك إذا ثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو أضيف إليه ما ليس من سعي الإنسان وكسبه وصح، فنقول هذا ليس من باب التعارض بحال، وإنما ما نص عليه يكون مما استثناه الشرع مما يلحق الميت بعد وفاته وبعد موته. فدعاء الحي للميت إذا قبله رب العباد سبحانه يرفع الله به الميت درجات. العمرة والحج عن الميت، لو أن إنسانا قام استقلالا فاعتمر لرجل مات أو حج عنه، فالله تبارك وتعالى يعطيه أجرا على ذلك، وهذا من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أود قبل أن أنتقل إلى الأسئلة أن أبين أو أن أذكر الحديث الحسن الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في باب عقده، أراد أن يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بطلبة العلم، يوصي بهم خيرا ويحث على تعليمهم. وهذا الحديث الذي سأذكره الآن وقد حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الحديث أيضا يضم إلى الأحاديث السابقة التي فيها دعوة إلى الاهتمام بالعلم والحرص عليه، وعلى أن العلم ينفع صاحبه في الدنيا وبعد وفاته. هذا الحديث يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن الحرث، حدثنا محمد بن الحارث ابن راشد المصري قال حدثنا الحكم ابن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنوهم. طب معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمد.
لا سمحت لك الشيخ.
تفضل.
انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك يعني.
نعم
انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
تفضل.
انا دلوقتي قاعد مقيم في بيت ابويا.
ايه
مقيم في بيت ابويا لسه يعني.
نعم.
ابويا ماشي.
طيب طيب الاتصال يعني قد انقطع، فاستمر في بيان هذا الحديث. هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن أقواما سيأتون إلى العلماء لأنهم يطلبون العلم. وهنا فائدة أن وهو هي أن العلم يطلب من أهله، يعني الإنسان لا يتعلم ولا يذهب ليطلب العلم عند قوم لا علم عندهم أو لا خلاق لديهم أو عندهم من العلوم غير النافعة أو من علوم السحر والكهانة أو علوم البدع وغير ذلك. طيب معنا اتصال. أبو أيمن، السلام عليكم. السلام عليكم
وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عبد الله،
أهلا مرحبا.
أنا أحبك في الله يا شيخ عبد الله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
والله يا شيخ عبد الله وشكرك وكبر إليك ويديك ورأسك. هتضلي عندك أسئلة بارك الله فيك.
طيب
السؤال الأول، ما الحكم اللي فطر واحد في رمضان؟
ما الحكم
اللي فطر واحد في رمضان؟
في من أفطر شخصا في رمضان.
السؤال الثاني،
نعم،
ما حكم مرأة هتزوج إن شاء الله في رمضان ومش هتصوم؟ إمتى تصوم؟ وهي طبعا بعد ما تولد هترضع، إمتى تصوم؟
يعني هي الآن حامل
في رمضان إن شاء الله،
ستلد في رمضان
إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولي عندك رجاء يا شيخ عبد الله.
نعم.
تدعي لي ربنا يبارك لي في
أيامك. ربنا يبارك لك إن شاء الله لنا ولك.
السفر الصالح.
اللهم آمين. نسأل الله لك التوفيق والسداد. أختي سهام، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
كنت بس عايز أسأل حضرتك على مشكلة كده بتحصل لي.
تفضلي.
يا شيخ، أنا دايما أنا الحمد لله بصلي ومصب على الصلاة وبقول دايما أذكار الصباح والمساء، وكل فترة كده بيجي لي زي كابوس كده، أنا ببقى مفتحة عينيا وشايفة اللي حواليا وسامعاهم، بس ببقى متكتفة ومش قادرة أتحرك ولساني تقيل كده، وأفضل لحد ما أقول آية الكرسي كده في قلبي وأفوق بعدها، ساعات بقى بتقل عليا يعني، بس الحمد لله بصلي في وبصحى بقى جسمي واجعني.
نعم.
بس انا الحمد لله بصلي ولا في حاجه بتاذيني وانا بصلي ولا اي حاجه.
نعم.
بس دايما ببقى محصنه نفسي، وقبل ما انام ببقى محصنه نفسي وعامله ايدي على جسمي كده وانا قاريه قران يعني والمعوذتين وقل هو الله احد وايه الكرسي واخر اخر ايه في سوره البقره.
نعم.
بس هو متضايقه قوي يعني، ما ببقى متكتفه كده، بس انا ببقى مفتحه وشايفه اللي حواليا، ببقى سامعاهم، وقت ما جسمي بيخمل كده اوقات بحس الاحساس ده.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. حاضر، كوني معي. أخ عبد الله من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا أخويا الكبير.
نعم.
كان حلف على زوجته مرتين قبل كده.
الله يبارك فيك، خلي أخوك يكلمني، بارك الله فيك. يا إخواني، نبهنا مسائل الطلاق هذه يتحدث فيها الرجل المطلق أو القائل أو المتكلم بنفسه. أرجع مرة أخرى لأختم هذه الحلقة بهذا الحديث، ثم أجيب على ما لدي من أسئلة. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن أقواما سيأتون ليطلبون العلم، وأنا هنا أريد أن أقول بأن طلب العلم يجب أن يكون عند أهله، عند العلماء، ومن أراد أن يتعلم فعليه أن يتعلم العلم من العلماء الربانيين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسيرون على جادة الطريق، ولا يذهب إلى أهل الأهواء أو البدع أو غير ذلك ليتعلم على أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن قوما سيطلبون العلم ويوصي بهم خيرا صلوات الله وسلامه عليه، قال: فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طلبة العلم يقدرون ويحترمون، طلبة العلم تسهل لهم الطرق ويساعدون لتحصيل العلوم النافعة. طلاب العلم ثروة يجب أن تعتني بها الأمة كلها، يجب أن تعتني بطلبة العلم، لأن العلم بسببه بفضل الله وتوفيقه ترتفع الأمم وتعلو وتتقدم، وتصبح بقية الأمم وراءها وتطلب منها العلم النافع المفيد. هو ثروة الأمم التي تريد أن تكون صالحة قائمة على الحق أيضا، وتريد أن تكون سابقة متقدمة على غيرها من الأمم. وبالتالي علينا الاهتمام بطلبة العلم، أمر مهم للغاية. لذلك وما هو فوق ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم، قال إذا رأيتموهم إذا حضروا عندكم رحبوا بهم، أكرموا نزلهم، قدموا لهم ما يحتاجون إليه، ساعدوهم في تحصيل العلوم، قولوا لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واقنوهم يعني علموهم. وهنا أقول لأهل العلم، يا من حباكم الله عز وجل بالعلوم النافعة وعلى رأسها العلوم الشرعية، علموا أبناء المسلمين، لا تقفوا عند حد أو قدر في العلم. كنت أرى بعض مشايخي رحمهم الله تبارك وتعالى يقف أمام كل سائل، ولما طلب منه ألا يفعل قال هذه زكاة العلم، فتح الله علي وعلمني، فعلي أن أزكي هذا العلم بأن أعلمه للناس. وهكذا العلماء يعلمون الأمة ويوجهونهم ويربونهم، ولكن على منهاج النبوة. إخواني الكرام، أقف بكم عند هذا الباب، ونتناول فيما يأتي إن شاء الله تعالى ما عقده المؤلف من باب يدعو فيه لأمر مهم وضروري، وهو الانتفاع بالعلم وأن نعمل به. هذا كلام جميل وحديث له مكانه إن شاء الله تبارك وتعالى، أعود إليه بإذن الله عز وجل وأبدأ فيه في حلقة قادمة بإذن الله. بقي الدقائق أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة بصورة سريعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا زين من أسوان حقيقة كلامه جيد وجميل، وإن كان يحتاج كما ذكرت إلى حلقات، لأنه طلب ما يمكن أن أطلق عليه بشرح كلمات تتعلق بأصول الحديث أو بقواعد الحديث أو بمصطلح الحديث. هذه أبواب نافعة، ولكني في عجالة سريعة هنا سأجيب على أمر سأل عنه، ألا وهو الرد على من يقول بأن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة. وأنا أزيده فأقول بأن بعض الموتورين والجهلاء يقولون بأن البخاري ومسلم أيضا اشتمل على أحاديث موضوعه منكرة لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذا كلام متهافت، هذا كلام باطل. أنا أريد ممن يتحدث بهذا أن يأتي لي بسلف من الأئمة المحدثين من العلماء الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم في هذا العلم وفي غيره من العلوم الشرعية. أيها الإخوة الكرام، سأذكر كلمة موجودة في كتب أهل العلم، وهي أن الأمة، لا أقول فردا ولا فردين، الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. لا يمكن بحال من الأحوال أن يجمع الله عز وجل هذه الأمة، وهي أمة الخير وأمة الوسط وأمة الاعتدال، والأمة التي جاءت في آخر الزمان ولكنها سابقة متقدمة على غيرها من الأمم. هذه الأمة التي وصفت بالخيرية لا يمكن بحال أن تستمع على ضلالة. أئمتنا، علماؤنا، محدثونا، فقهاؤنا، الأصوليون منا، كل هؤلاء الأئمة الأعلام أجمعوا على صحة ما جاء في البخاري ومسلم. قد تكون هناك أشياء يستشكلها بعض الناس، فليعلم هذا المستشكل أن الإشكال في عقله وفهمه، وعليه أن يسلم لما صح وساقه أئمتنا وعلماؤنا في مثل هذه الأبواب. إن الإمام البخاري رحمه الله الأمة كلها عرفت قدره ومنزلته وإمامته في الحديث، ولا شك أن الله عز وجل سخره لهذه المهمة الجليلة، أن يحفظ ويجمع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأين هذا الإمام الجليل؟ أين هذا الإمام البخاري ممن أتى بعده من قوم وإلى يوم الناس هذا يطعنون عليه ويقولون بأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أقول في وجه هؤلاء، ولا أملك إلا أن أقرأ هذه الآية: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلقد افتروا على هذا الإمام العالم الصالح الجليل رحمه الله تبارك وتعالى، وكذبوا بهذه الأحاديث ولم يعرفوها ولم يعلموها، وحق فيهم أن أقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والحمد لله، أئمتنا رحمهم الله عندما كان يعترض معترض على حديث أو يرى أن فيه إشكالا أو شبهة، كان الأئمة رحمهم الله يدفعون هذه الشبهات، يدفعون ما يمكن أن يقوم في ذهن إنسان من إشكالات. وهناك بحمد الله كتب متوفرة عالجت هذه القضايا، ولكن أين طلبة العلم الذين يطلبون الحق ويتعلمونه؟ يا أخي زين بارك الله فيك، المسألة طويلة ومتشعبة، ولا شك أن القلب يشعر بالأسى لقوم تطاولوا هذا التطاول على أئمة الإسلام وعلماء الأمة، وهم والله لا يتمكن الواحد منهم في من عرفتهم أن يقرأ قراءة صحيحة لصفحة واحدة مما في البخاري أو في مسلم، لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة لبضعة أسطر ثم بعد ذلك يعترض على هؤلاء الأئمة الأعلام. أنتقل إلى سؤال آخر ورد من أم أيمن، ذكرت بأن والدها رحمه الله توفي من شهرين ونصف وهي مقعدة ولا تدري ما الذي يمكن أن تفعله له. أقول لها بارك الله فيك، تؤجرين خيرا إن شاء الله تعالى على الدعاء الصالح، وهذا أمر سهل ميسور في متناول الجميع، الدعاء، وهو نافع للغاية بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا إن كان في الإمكان وكانت هناك سعة واستطعت أن تكلفين من يعني يقوم بعمل من أعمال البر والخير أيضا لهذا الوالد، إن كان لديك مال اعتمر عنه إنسان أو حج عنه إنسان أو تصدقت بشيء من مالك للوالد، كل هذا من الأمور النافعة ويصل ثوابها وأجرها من لدن، تفضلا من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو آية جزاه الله خيرا يقول: ما الحكم في من أفطر شخصا في رمضان له مثل أجره بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللي يفطر واحد في رمضان رب العباد سبحانه وتعالى يعطيه أجرا كأجر هذا الصائم الذي أفطره. وأود أن أبشر إخواني، ليس القصد أن تملأ بطنه طعاما، ولكن لو أفطرته على تمرة أو على شربة لبن أو غير ذلك من أمر يسير كان لك هذا الأجر، وله من أجر عظيم، نعمة خيرات من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ليس القصد يا إخواني من إفطار الصائم أن تملأ معدته، ولكن أن تقدم له شيئا يفطر عليه. ثم بعد إن زدت في هذا حتى يشبع فهو خير، ولكني أود أن أقول بأنه ليس القصد إن عجز الإنسان عن أن يطعم إنسانا لقلة ذات يده طعاما كثيرا حتى يشبع، فلو قدم له تمرة أفطر عليها كان له هذا الأجر بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما قوله وذكره عن امرأة ستلد إن شاء الله تعالى في رمضان وسترضع بعد ذلك يسأل متى تصوم، أقول له يا أخي بارك الله فيك، لا شك أن النسوة يتفاوتن في ذلك، فقد تكون هناك امرأة تستطيع أن تجمع بين الصيام والإرضاع، هذا قد يكون موجود ولاحظنا هذا وشاهدناه ورأيناه. وعليه أقول المرأة يمكن أن تتحرى الزمن الذي يكون فيه النهار قصيرا والجو معتدلا لطيفا، إن استطاعت أن تصوم جامعة بين الصيام وإرضاع ولدها أو بنتها فهذا خير، وإن لم تتمكن فهي معذورة إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أن تقضي إن استطاعت ذلك، لأن هذا نص القرآن الكريم. وإن كان ذهب بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن لها أن إيه؟ إلى أن لها أن تفطر صائما مكان ذلك. آخر سؤال عندي وردني من الأخت سهام، تقول الحمد لله بأنها تصلي وملتزمة بالأذكار ولكن يأتيها كابوس وتكون مستيقظة، ماذا تفعل؟ أنا أنصحها بالمداومة على الأذكار والدعاء، وإن جاءها شيء من ذلك طالما أنها مستيقظة وعاقلة وواعية وليست في نوم فعليها أن تقوم مكانه مسرة وتتوضأ وتقف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى بصلاة ركعتين مع التذلل والخضوع والإخبات لله سبحانه. وأسأل الله عز وجل أن يصرف عنها ما تراه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا محمد وشفت بنور.